الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من أجمل اللحظات اللي يقضيها الشخص في رمضان مدارسة القرآن كما يسر الله لنا هذا المجلس، فكان جبريل يدارس النبي القرآن في رمضان، وحينئذ ونحن نذكر ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. لنشكر الله أن يسر لنا هذه المدارسة لكتابه من أفضل التفاسير، وهو تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا. قيل تفقه ساعة، تفقه في باب خير من الدنيا وما فيها. أيهما أفضل، عمرة في رمضان أو مجلس علم؟ مجلس علم، لقول النبي فضل علم خير من فضل عمل، عمل كالعمرة والنوافل، فضل علم خير من فضل عمل. فنسأل الله أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وذلك الشيطان بما أوتي في رمضان من وسوسة ضعيفة، لأنه مسلسل فيوسوس كما قال ابن تيمية مكان ضعيف، يصرف الناس عن مدارسة القرآن ابتداء بالنبي ومدارسة جبريل عليه السلام وصلى الله على نبينا محمد لكي لا ينتفعوا به. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. بعض الناس تجد حريص أن يتعلم الحكم ولو يأخذها من الكفار، أفلاطون وشكسبير، لكن كلام الواحد القدير لا يحرص عليه، وهذا من شقاوته وقلة توفيقه إعراضه عن مدارسة القرآن. نسأل الله العافية. اقرأ
234.
قال الله تعالى في كتابه: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. قال الله تعالى في كتابه: أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن الليل ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة طه، يقول تعالى: أفلم يهدي لهؤلاء المكذبين بما جئتهم به يا محمد، كما أهلكنا من الأمم المكذبين بالرسل قبلهم، فبادوا فليس لهم باقية ولا عين ولا أثر، كما يشاهدون ذلك من ديارهم الخالية التي خلفوهم فيها يمشون فيها. إن في ذلك لآيات لأولي النهى، أي العقول الصحيحة والألباب المستقيمة، كما قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. ثم قال تعالى: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، أي لولا الكلمة السابقة من الله وهو أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحج عليه، والأجل المسمى الذي ضربه الله تعالى لهؤلاء المكذبين إلى مدة معينة لجاءهم العذاب بغتة. ولهذا قال لنبيه مسليا له: فاصبر على ما يقولون، أي من تكذيبهم لك، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، يعني صلاة الفجر، وقبل غروبها، يعني صلاة العصر، كما جاء في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ هذه الآية. وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن عمارة بن رؤيبة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. رواه مسلم من حديث عبد الملك بن عمير به. وفي المسند والسنن عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر في ملكه مسيرة 2000 سنة ينظر إلى أقصاه كما ينظر إلى أدناه، وإن أعلاهم منزلة لمن ينظر إلى الله تعالى في اليوم مرتين.
نعم، صلاة العصر وصلاة الظهر من حافظ عليها أحدثت له بفضل الله توفيق في باقي الأعمال لدرجة أنه يصبح مما يتأهل لرؤية الله، فإنهما يزكيان القلب أيما تزكية، وإنهما يقودانه للأعمال الصالحة وترك الخائبة من الأعمال الخائبة الخاسرة، كما جاء في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وقد نظر القمر ليلة تمامه فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة تمامه، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ما مناسبة أن يدعوهم لصلاة العصر والظهر بعد إخبارهم بهذا الحق الذي هو أفضل نعيم، رؤية رب العالمين؟ فعند ذلك بيان خطر إهمال تينك الصلاتين العصر والفجر، والتي من صلاها تأهل إن شاء الله إذا حافظ عليها إلى الترقي إلى في منازل الأبرار، لدرجة أنه سيرى بإذن الله العلي الغفار سبحانه وتعالى. وبالحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى البردين دخل الجنة. قيل: ما البردان؟ قال: العصر
والفجر.
عليكم السلام. دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. والنبي صلى الله عليه وسلم بين كيف أن ربنا لا إله إلا هو أشاد بمن يأتي صلاة العصر. من أشاد بمن أتى صلاة العصر والظهر كما في صحيح البخاري من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. شفتوهم ملائكة في صلاة العصر والفجر؟ ما شفناهم، لكن مؤمنين في ملائكة يتعاقبون على المساجد والمصلين. نعم، قال: يتعاقبون فيكم ملائكة الليل والنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. إذن متى يجتمعوا؟ في صلاة الفجر وصلاة العصر. ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. ليش ما يتعاقب من الظهر مثلا والفجر، الظهر والمغرب؟ هكذا يخلق الله ما يشاء. فأشاد الله بتينك الصلاتين العصر والفجر وجعل ملائكة تحضرها، فيعرج الذين باتوا فيسألهم ربنا فيقول: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم يصلون. في فضل صلاة العصر وصلاة إيش؟ الفجر. نعم. وقال: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده الملائكة. نعم. ولذلك كانت من علامات المنافقين أن الشيطان يشتد على صلاة الفجر لفضلها، فيشتد على المنافقين حتى يغيبهم عن صلاة الفجر. فقال كما في صحيح البخاري: تجد أشد الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولا يعلم ما فيهن فأتوهما ولو حبوا. وكذلك صلاة العشاء لا شكلها فضل، فإنه من صلاها فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة كأنما قام الليل كله. نعم، من صلى فكأنما قام الليل كله. فحري بك إذا عرفت هذه النصوص، إذا جئت إلى إيش؟ إلى جئت إلى صلاة العصر والفجر، أعطيها مزيد اهتمام، جاهد نفسك لاستحضارك النصوص، تؤجر أنك عملت بهذه النصوص. كبرت العصر تجي في أول وقتها، هذه عصر الرسول قال: صلى الله عليه وسلم الجنة، تبكر وتخشع فيها، تؤهلك لرؤية الله. ولا إيش فائدة النصوص هذه؟ البعض سمعها يقول: أنا أصلي. إيه، لكن لاحظ عليك إنك ما تعطي تينك الصلاة أهمية ومزية. فمن اليوم اعطيها أهمية ومزية في الخشوع، في إدراك تكبيرة الإحرام، في إلى آخره، اعطيها مزية وأهمية بعد اليوم. بأنك تكون عاملت بالأحاديث الواردة فيها. وإذا كنت غافل أول قلت أنا أصليها لو جاءت النصوص صالحة لتحصيل حاصل. ليش تسرعين تحصيل حاصل يا أبويس؟ ليش تسرعين تحصيل حاصل النصوص كتحصيل حاصل أقصد؟ لا يهتم يقول أنا أصلي الحمد لله العصر لأنه يصليها وخاص أنا أصليها الحمد لله. ينسى إن فيها لفت نظر من الشارع للاهتمام بها. يعني في شخص يقول من زمان أصلي الفجر والعصر وأنا مقيم على المعصية اللي أخاف ما تأهل لرؤية الله، أو يعني لربما أخاف معها أخاف معه، فيقال له لم تردعك هاتينك الصلاتين فتجعلك من الأبرار لدرجة أنه يرى العلي الغفار، لأنك ما جعلت لها أهمية بعد قراءتك لفضلها وسماعك لذلك. إيش فائدة الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول هاتين الصلاتين تؤهل؟ يعني يقول لك غيب عن الصلاة الثانية مثلا، خلاص صلي الصلاتين هذه وخلاص ترى الله كذا، مفهوم الحديث؟ وعيد، لو كان ما في خلدك حق في زعمك أنه كتحصيل الحاصل، فحينئذ هل يجزئك الصلاتينك الصلاتين عن بقية الصلاة حتى ما تصليها مرة وتقعد تصلي الفجر وإيه والعصر وجماعة، وحينئذ تقول يكفيني لأنه يدخل الجنة من صلى الفردين؟ أكيد تقول لا، صح؟ تقول لا. إذا لماذا ذكر النبي كل هذه الأحاديث في فضل تينك الصلاتين الفجر والعصر؟ ماذا يريد منك أن تصنع في تينك الصلاتين بالذات؟ أول اعتقاد فضلها، وانت صلي المرة دي وانت معتقد فضلها مؤمن غير ناسي استحضر. الثاني تعطيها من الاهتمام ينبغي والميزة أكثر من غيرها، انجاهد نفسك فيهما أكثر خشوعا حضورا مبكرا، وذلك أكثر ما شفت تخلفون طلبة العلم سبحان يا وليدي لا تلعب بالمصحف، شوف شوف رافع المصحف ويسوي يعمل الحركات السير فيه، شوف ولد هذا الصغير أي انتبه لا تلعب بالمصحف، فلا يمكن الأطفال يلعبون بالمصاحف، هذا من تعظيم كلام الله تعظيم اسم الله. مقصود أن تشوف سبحان الله أكثر من يتخلف كما لاحظته. طبعا الفجر واضح العصر، وتجي في وقت محنة هذه الصلاة من يجيها جهة أنه في معظم الأيام يتغدى الشخص فينا الساعة 3 أو هذا، وقد يملأ البعض معدته، ثم من ساعة طويلة في العالم يحط رأسه نص ساعة يمكن يلحق قبل العصر، وإذا به تصحيهم العيال ويأتي الشيطان اللي يعرف أنه فيه ملائكة في المسجد في العصر وأنه من صلى البردين دخل الجنة ويشتد عليه، ونشوفه آخر الصفوف يصلي، هزم الشيطان كل يوم تقريبا يتأخر 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 العصر، فبعد ما عرف النصوص دي أظنه يتوب التوبة المستحبة. ما هي التوبة المستحبة؟ يتوب من ترك الفضائل. إذا شخص مدمن ما يصلي وراء الإمام، وعرف أن الصحابة يقول خير الصوف وراء الإمام، لا يزال لا يحب يصلي وراء الإمام، فيستغفر الله ويتوب توبة مستحبة ويصلي وراء الإمام. ليش أول ما يجي يروح هناك ويروح وراء هنا والإمام لن يأكله، ليش ما يصلي وراء الإمام؟ ليش يدمن هذا؟ إذن في كما بين ابن تيمية توبة مستحبة، وهي ترك إيش؟ إذا ترك الفضائل يتوب توبة مستحبة. نعم يتوب توبة مستحبة. قد يقول قائل من وين تستنبط التوبة المستحبة؟ أحد يذكر حديث ممكن نستنبط له التوبة المستحبة؟ استحضر أحد شيء يدل على التوبة المستحبة أنها مشروعة يعني؟ الحال اللي عليها رسول الله، حال زكية أم دون ذلك من مواصلة الطاعة والبعد عن الإثم، حال العامة هذا من شك فيه يكفر. إن أخشاكم الله وأتقاكم عنه، ومع ذلك يحسون في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، ويلقن أبو بكر اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. طيب من إيش هذا؟ في الأبرار يستغفر كذا مثل الرسول، نعم. فلعل هذا يشير إلى التوبة المستحبة. فحال النبي لا يتصور أنه مصر على إثم، نعم، ولا يتصور أيضا إلا أنه مستغرق وقت الطاعة، وذلك من قالت لو عائشة تقوم الليل وقد غفر سطر قدمه قال أفلا أكون عبدا شكورا. فهذا النوع من الاستغفار كالشكر لله، كالشكر لله، نعم. إيه يعني قصدك دعوة النبي لأفراد، لبعض أفراد الصحابة فعل شيء مستحب ودعوتهم إليه، فإذا ترك ذلك الشخص يشرع له توبة مستحبة. قد نعم المسلم أن يدمن الاستغفار وأن لا يعجب بعمله، بل يتوب التوبة المستحبة للعلي القهار الغفار سبحانه وتعالى. من النبي على حال تلك رب اغفر لي نفسي لقول ابن عمر كما في سنة أبي داود كم مرة؟ 100 مرة رب اغفر لي وتب علي لك أنت التواب الغفور، يسمعون ويقتدون به يسكتون يخلوه يواصل الذكر. طيب هنا مسألة، إذا شفت يا أخي الفاضل واحد جنبك في المسجد تبغى منه حق غرض، تبى منه تسأله عن درس أو شيء، تشوفه قاعد تسبيحه، وش المشروع لك؟ تقطع وتقول بالنسبة كذا، تخليه يقطع تسبيحه ولا تخليه واصل يخلص؟ ها؟ أقطعه؟ طبعا في حالات مرة أخرى أخ قاعد قدامك صاحبك وتبغى منه شيء تكلمه في درس أمس أو هل تعشيت عند فلان. بعض الناس كذا يقول خلاص هو أصلا قاعد يعد يلا خلنا نقطع يرد علي ثم يكمل، ما يحصل هذا؟ يحصل. نأخذ من هذا الحديث أن المشروع هو أنك تصبر عليه حتى ينتهي. فشوف النبي كيف كانوا يهابونه وهو قدوة، فكان يعد 100 مرة ولا أحد يقاطعه. ورأيت من يتمسك بهذا شيخنا العلامة الفقيه ابن عثيمين الله يرحمه، فإذا جاء هو قاعد يعد. طبعا بعض الطلبة الله يبارك عندهم شغف بالعلم يحبون الإجابة ويحبون، ويجي عند رأس الشيخ هو قاعد يعد يا شيخ كذا كذا كذا، يسوي لهم كذا على طول ويتم، ثم يقول نعم مش عندك، يتم تسبيحه. ليش يقطع الكلام ما دام الشخص يقدر يعني يصبر فيه سعة، فيترك في مواصل العمل وموالاة من التسبيحات. هذه السنة موالاة التسبيح ما يقطعها بشيء. فالنبي يقعد يوالي بين تسبيحاته لين يخلص منها، يتركونها الصحابة. ولو كان مشروع المقاطعة يعني قصدي يعني لكان النبي قال وهو يسبح عشان يبين الأمة تشريع هذا، يقول سبحان الله من أراد شيء فليقول لي أنا أعدها، ما قال لهم زي كذا، كان يسكتون لين يخلص تسبيحات. إذن السنة وشو؟ خل الشخص يوالي بين تسبيحاته بالذكر يوالي فيه. وكان السلف وجاءت عدة آثار كراهة تتكلم بعد الفجر، يشوف بعض الناس يلصق بأخيه بعد الفجر وسواليف حتى تطلع الشمس، يا أخي اجلها بعد طلوع الشمس خليه يذكر الله. كانوا يكرهون الكلام بعد الفجر، يكرهون يشتغلون بالذكر حتى تطلع الشمس. فالشيطان يزين وقت السواليف إلا في شيء مهم، مثلا بيراجع مع مسألة وراح عمله يقول إيش الشيخ خمس تكلم في مسألة قال لكم إيش الجمع بينها، يعني شيء مهم وبيروح عمله. أما يعني سواليف يقعد ويسولف تغشف الشمس، خاف الله هذا من الشيطان. وكانت أم ناصر الدين في فترة يعني الفجر تهجر جوالها لين تطلع الشمس وهي في ذكر، فاتصل بأخيها قبل يعني ما تأتي هذا اتصل يقول والله هم في الذكر، هذه طريقتهم من سنين يعني إلى أن تشرق الشمس ما يتكلمون، فالمقصود أن تقعد في ذكر واترك الجوال، إلا امرأة يجيها الطلق فجأة وحاط عينك عليه من غير رنين أول ما طيب يجيك الآن وديك المستشفى، شيء ضرورة هذا. أنا قلت لا حترجع لك، وربما نعم استمر في ذلك في كلام لغو في وقت كانوا يكرهون أو لا يحبون الكلام فيه سلفنا الصالح بعد الفجر ذكر حتى تطلع الشمس، مثل ما تصنعون الآن تدارسون العلم حتى تطلع الشمس، فلا تتعود تتكلم بعد الفجر. وفي طريقة لبقة يفهمها المتكلم معك، لأنه في شيء اسمه إحراج وإنك مشتغل بالذكر، زي إنك جيت سلم عليك بس أخلص الورد ودي أتكلم معك، يلا علمه الآن في الأهمية الورد أهم من الكلام، هو مدام مجالس المسجد سيتعلم ويقعد هو في ورده أيضا، بس والله موضوع مهم تعرف فيه لباقة، بس أخلص وردي أتكلم معك في الورد ويقعد ينتظر ينتظر لين تعلمه عمليا احترام هذا الوقت. نعم عمليا تعلمه هدي السلف في هذا الوقت ما يتكلمون يذكرون الله حتطلع الشمس. نعم وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس قبل الغروب، هذا وقت ذكر. نعم
وقوله ومن آناء الليل فسبح أي من ساعاته فتهجد به، وحمله بعضهم على المغرب والعشاء وأطراف النهار في مقابلة آناء الليل لعلك ترضى، كما قال تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، وفي الصحيح يقول الله تعالى يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقول هل رضيتم، فيقولون ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول إني أعطيكم أفضل من ذلك، فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك، فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وفي الحديث الآخر يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينزكموه، فيقولون وما هو، ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة، فيكشف الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم خيرا من النظر إليه وهي الزيادة. ثم قال تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به،
رؤية الله عز وجل دل عليها ثلاثة براهين وأدلة، دل عليها الكتاب والسنة والإجماع ومقتضى الحكمة يعني العقلية المنضبطة بالشرع، إن الله يشكر لعباد اللي عبدوه بظهر بالغيب سنين عبدوه حتى توفوا عبدوه بالغيب وما لم يروا، فهو يكافئهم أو يشكر لهم أن يريهم نفسه وأنه إله بذات وصفات حقيقية، ويريهم نفسه رؤية إجمالية انتبه ليس تفصيلية، إجمالية. ما الذي يدل على أنها رؤية إجمالية لا تفصيلية؟ لا تدركه الأبصار، فما يري نفسه بكيفية صفاته، وكل صفة له فيها كيفية كيف، لكن كما قال ابن عثيمين مجهول الكيفية، فما يريهم صفاته بكيفياته، كان يريهم كيفية وجهه، كيفية كفه، كيفية يريهم نفسه كما يرون القمر، والقمر هل ترى جبال ووديته وترابه وحجاره؟ ايش ترى؟ رؤية إجمالية واضحة كما ترون القمر. أما أهل البدع كما قال ابن تيمية ما يأتي أهل البدع باستدلال إلا وفيه دليل عليه، فاستدلوا الجهمية أنه ما يرى الله بقوله لا تدركه الأبصار، وهذا لا دليل فيه، إذ أن النظر المجمل لا ينافيه عدم الإدراك والتفصيل. يقول القائل شفت سيارة خالد ماشية، قل أدركتها حتى نعرف أنه خالد ولوحتها والإمارة فيها مصدومة على اليسار من قدام إلى آخره، أدركتها؟ قال لا والله شفتها كذا، سيارة شفت سيارة سودة مجملا، أو شفت سيارة يعني مجمل إنها سيارة إلى آخره إجمالية. يقول إذن ما أدركتها؟ يقول والله ما أدركت. واضح؟ ولذلك قال الله تعالى كما ترون القمر. أيام زمان كان عندهم هذه، حتى صار جوالات أظن أو عندهم تلسكوب، ويخاطب ناس النبي لهم رؤية طبيعية، خاطبناها طبيعية. وكيف على الرؤية الطبيعية لما عندهم تلسكوب يرون القمر؟ رؤية إجمالية ولا تفصيلية؟ أما اللي يقرب حوالي 19,000 مرة سبحان الله، شوف حفر القمر وشوف شيء عجب اللي عند التلسكوب للقمر. لكن زمان في ذاك الزمان يرون القمر رؤية إجمالية، فكذلك يرون رب البرية من غير تفصيل. وحينئذ يدل على هذه الرؤية القرآن، كما قال الله تعالى في كتابه كلا إنهم عن ربهم، هذا الكفار يعني لمحجوبون، إذن غيرهم من المؤمنين لناظرون إليه. ثانيا وجوه يومئذ ناظرة، فيه نظرة النعيم، إلى ربها ناظرة. قال الجهمية فرحوا أي منتظرة، ولا يعرف اللغة التعدية إلى إلا على وجه صريح النظر، ولم يقل منتظرا أو لربها ناظرة، بل إلى، هذا يدل على على صريح الرؤية، عدي النظر بإلى كما هو في اللغة. ثم قوله تعالى في موسى قالوا لن يرى الرجل منا ربه وإن كان مؤمن، لأن موسى قال له ربنا لن تراني، فما الجواب على شبهة لن تراني؟ أليس لن في اللغة تفيد أليش استمرار، استمرار النفي المستقبلي؟ نعم هي الأصل كذا، إلا بقرينة، حيث لا توجد قرينة الأصل لن أعطيك درهم، كما قال فما من أثار، لن في صحيح البخاري لن تروا مني إيش أيها الكفار حبة من شيء أو من حنطة. فهذه مشروعية المقاطعة، أنك أنت مثلا لو ثبت عندك كما يقولون أن الشركة الفلانية تمد يهود واليهود يضربون غزة، هذا أنا يعني ما أعرف دليله، لكن لو ثبت وتحب أن تقاطع لا أحد يمنعك، لأنه ثامن هذا المشكلة والله لا يسركم مني حبة شعير أو قال حنطة حتى إذن الرسول أو كما قال. هذا يدل على إيش؟ أول مقاطعة تكون بوذن ولي الأمر، ثانيا لو قاطع شخص بنفسه غير إذن ولي الأمر فنفسه ما يقعد يتسلط بالجوالات، قاطعوه. هذا كما قال شيخ الفوزان محدث، أن يتصدر الإنسان يكسير مكان ولي الأمر ويدعو المقاطع، ما فعلها تماما بنفسه فقط، قال ما اشتهي عبد الكفار شيء، أنهم يؤذون الناس ويعطون للحكومة التي تضرب كذا وكذا. لو ثبت هذا طبعا كثير تعرف الأخبار لا يعني عندك فيها مستند، ما عندنا مستند فيها، لأنه ما شاء الله هذا شخص مستقل يحبون المال كثير، يعبدونه بعض تعيش على الدرهم، إيه يعطي الحكومة ليه ربعها يعطون مدري صادرات ماكدونالدز ربعها عشان يضربون غزة أو كذا. عندنا في دليل هذا؟ النبي ما كان يعامل يهود كان يعاملهم. فخيبر صلح، فليس عندنا هذا المدني اللي هو الرئيس العام لمنتجات ماكدونالدز والثاني، ما عندنا أنه قاعد يعطي اليهود، قاعد يعطي اليهود فلوس عشان يضربون الناس. وش دليلك على هذا؟ سؤالي الآن، من مصالح هذول التجار الكبار المحافظة على رأس مالهم يعرفون أنه مهما كان سينتشر الخبر عنه، كيف يفقد البقعة الكبيرة الإسلامية بأن يزود اللي يضربون الناس؟ شفنا الكفار هم أنفسهم عاطفة صاروا ينكرون على الضرب على غزة، فكيف تصور مثل هذه الأشياء؟ يعطون فلوس عشان يدكون غزة، هو تاجر يبغى يتمتع بحياته والمليارات والغبس النعيم قبل يتوفى، واضح؟ فإذا المقاطعة من شخصك لا مانع، فمثلا قاطع ولم يستأذن الرسول حتى من نفسه، فالنبي أذن حين للأمة، من الأصل أن هذه سنة تقريرية من نفسك، إذا سمعت بعض الناس يقول أنا والله هذه المنتجات ما أشتريها ما أطيب بنفسي خلص، لكن لا تنصب منبر قاطعه، هذا جناية على ولي الأمر، ولي الأمر هو يقرر الأمر العام كما في دعاء القنوت في رمضان في النوازل، ولي الأمر يقرره وليس يقرره أحد الناس يقعد يقنط في غزة من غير إذن ولي الأمر، حتى يأذن ولي الأمر القنوت، واضح؟ نعم.
قال الله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا.
ما كملنا الفائدة، إن قال والله لن أو لا يرونني حبا إلا إذا جاء دليل على التقييد، مثل إنك لن تراني، هل جاء دليل لن هنا لا تفيد التأبيد أبدا؟ نعم، حسب النص أو حسب القيد، مثل ولن يتمنونه الموت بما قدمت أيديهم. طيب هل في آية دليل أنه يتمنون؟ يا مالك ليقضي علينا ربك، فتمنوا الموت الخلاص، فدلنا لن إذا أطلقت الأصل أن تفيد التأبيد، نفي الأبد، لكن إذا إلا إذا جاء دليل مثل هذا لم تراني، نعم في الدنيا، وجاء القيد إنكم سترى ربكم يوم القيامة وإنكم لن تروا ربكم، كما في مسند أحمد وصحيح مسلم، حتى تموتوا، واضح؟ نعم.
قال الله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. قال رحمه الله: يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لا تنظر إلى ما هؤلاء المترفون وأشباههم ونظرائهم فيه من النعيم، فإنما هو زهرة زائلة ونعمة حائلة لنختبرهم بذلك، وقليل من عبادي الشكور. وقال مجاهد: أزواجا منهم يعني الأغنياء، فقد آتاك خيرا مما آتاهم، كما قال في الآية الأخرى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وكذلك بدخره الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في الآخرة أمر عظيم لا يحد ولا يوصف.
هذا والله يعني اللي سموه عقدة الخواجة اللي باقي في شبابنا يمكن بعضهم من الآن. يا أخي يدخل عليه شخص من هذه الجنسيات العاملة عندنا في النظافة وغيرها، والله مسلم وعليه آثار الصالحين، له والله لا يعبأ به مسلم، يدخل عليه شخص حتى ما يعرف الورياسة ما الورياسة، بس لأنه شعره أشقر وأوروبي أو كذا تجده يبوه ويحترم وكذا، يقول هذول عندهم تكنولوجيا، هذول عندهم، الله أمرك بخفض جناحك لمن؟ ليش متطيع الله سبحانه وتعالى؟ يجوز أن تصانعه كما تبسم النبي وتباسط مع شخص لدعوته، أما لابتغام عنده واحترامه لذاته لأجل ما وصل بلده إلى كذا، فأنت صاحب شخصية هزيلة إيمانية، يعني ما تصلح صاحب للصحابة إذا كانوا عايشين يعرفوك بهالمستوى، ما يتخلق صاحب يدخل عليك مسلم بس عشان يعني مساكين ويقول لا إله إلا الله عظيم العلاقة كيف سلمان إيش تبغى أنت ويدخل عليه كذا يسأل عن الحي وين كذا ويقعد بدري شلو ويبسح ليش هذه عقدة في أي كافر في قلبه مسبه لله إلا أن تألفه مثل عائشة لا مانع، لكن هل المنزع هذا مثل دعوته؟ لا، المشكلة عند الشباب هم هذا يرون فخامة، يعني أنه سواه مع صداقة هذا الشخص يعني هذا وفي قلبه أن عيسى هو الله وفي قلبه، أما تألفه يجوز، لا ينهاك والله الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، وخرجوكم من دياركم أن تبروهم تقسطوا إليه. كان فعلت عائشة أضافت يهودية في بيت عائشة، هذا الحزبيين والله لو كان بعد عائشة بتكفروها، أضاف إيش يهودية في منزلها وأعطتها هبة. نعم، حتى اليهودية فرحت باستقبال هذا وتألفها بهذا، فقالت بقاك اللعنة من القبر، لكن عائشة تريد أن تأنس وتفخر إن دخلت واحد من النظير واليهود وعندهم ذهب ورياسة مثلا، لا ما فرعت بهذا، تريد أنها تسلم، كما دخل اليهود النبي على اليهودي وهو يحتضر الغلام قال قل لا إله إلا الله، ليش زاره نبي الأم أفضل الناس يزور غلام، شو يبغى هذا والأمة كلها تطيع من حوله وكذا، ويروح هو نفسه مليارات ضعف جاه رؤساء الدول لا شيء عند النبي، كلهم مجتمعين من أول أرض الآخرة عند النبي لا شيء، وهو يروح إلى حجرة غلام زورة يهودي وش يبغى منه؟ مفاخر عند آباء وسلطة بيزن حتى يثبت له الأجر، ابن النبي الأجر من الله، قال قل لا إله إلا الله، فقال ليسن الناس أيضا اتصال باليهود لأجل دعوتهم يجوز، يسن زيارتهم المرضى ويهودي يزوره. نعم، ولو الله مثل هذه النصوص ما أعطيت النصراني بالأمس، يعني عند النصراني عليه هيئة أنه مو فقير لكن انقطع، إما قطع عليه في الشركة الراتب ما أدري وش ظروفه، فجاني عند السيارة هنا قال أحتاج ترى 30 ريال من قطع، قلت له وش أنت؟ قال أنا نصراني، فسهميت لا أعطيه، ثم ذكرت النصوص في تأليف القلوب للإسلام، والله وأبحث عندي لين أعطيته، طبعا لو راني الرجل من هؤلاء لقال يوالي الكفر، الحمد لله الذي عافانا وابتلاهم به. نعم،
كما قال تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولهذا قال ورزق ربك خير وأبقى. وفي الصحيح أن عمر بن الخطاب لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المشربة التي كان قد اعتزل فيها نساءه حين آل منهن، فرآه متوسدا مضطجعا على رمال حصير، وليس في البيت إلا صبرة من قرض وأهب معلقة فابتدرت عينا عمر بالبكاء، فقال له رسول الله
هذه تأخذك العبرة لما تدخل على يعني عالم جليل الناس يستفيدون منه وكذا، تدخل تلقى حتى ما عنده ثلاجة بالبيت، يجيلك حزن من حبك له، يعني الناس عايشين وهم في فسق كثير منهم وعندهم أثاث فخامة، فقد تأخذ لك العبرة على الشيخ المحبوب اللي استفدت منه. فكيف إذا كان رسول الله نفسه اللي علم العلماء؟ دخل عمر رفع بصره وهو كذا جلود قديمة معلقة القرب، نظر تحت ما في كنب ولا في وسائد ولا شيء، لكن وسائد حشوالية، نايم على حصير أثر عليه، لا أثاث ولا شيء، حجرة الآن البوابين والله ما يسكنوها، بوابة وسرير ولو أبو 37 ريال من الحراج إيه. والثاني طراحة ذي لأخذها من حراج بن قاسم، طراحة وإن كان ذي العت أكلها، المهم شيء يحف جسمه عليه ويكيسها ويمدها خلاصها، خلي جوا العت يأكل نفسها كيسها وخلاص ويدبر نفسه. معناها الرسول حجرة الرسول لو جاب وبين المعاصرين لنا اللي يحرسون عمائرنا وقصورنا أو بيوتنا يقول له هنا سكنك بابا، أنا ما أسكن في سرير بابا، ما في إلى آخره، كذا كان النبي يسكن. فأخذت عمر العبرة، شاف ما في أثاث عند الرسول، ويجي له أخبار عن الروم كذا عايشين، يقول الرسول الأم أفضل الخلق، مؤثر حزن مرة، وأخذت العبرة أو قال حزن مرة حزن. فالنبي سلاه كلام عظيم، قال ما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا وتكون لهم الآخرة إلى آخره. نعم.
فابتدرت عينا عمر بالبكاء، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا عمر؟ فقال يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت صفة الله من خلقه. فقال أوفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا.
الحمد لله على هذا النص. أمس كنا نبحث، تولى نبحث لافتتان الخواجة، سمى الافتتان ما يرونه من مصادر التكنولوجيا، هذه جاءتنا من بلاد كذا، هذه من بلاد كذا، فيصبح عند الشاب احترام لمواطنين ممكن أغبياء ما عندهم اختراع ولا شيء، بس لأنهم ينتمون للبلد المخترع، ويلك ناس أغبياء مو هو نفس المخترع، فتنة لا يغرنك تقول الذين كفروا بالله. فقال النبي هنا، عالجك النبي بهذا النص النبوي، قال أولئك ناس عجلت طيباتهم، تكنولوجيا وجمال في النساء، جمال في الطبيعة، حتى البهائم كأنها تمشي، هذه البهيمة من باهم، حتى القطط كأنها تمشي في الجنة من جمالها، والطيور والأشياء عجلت. نعم عجلت لهم إيش؟ والله حتى ملوها يلك ما عجلت لهم. فأذكر أني عجبتني مناظر لما كنت أدرس في اسمها منطقة والله ناسيها، هولندا أو فرنسا، فشفت مناظر سبحان الله تشبه الخيال وكذا، صورتها قبل أسافر، كان بجانبي شخص مسلم الحمد لله أسلم من إخوان، لكنه من أصل هولندي وأسلم من أصل أوروبي، فالأشياء اللي عنده مثل التراب اللي هي الزروع والخضرة وكذا، فجئت كالملهوف وشوف كيف سبحان ينظر كذا كأنه لم يعبأ،
كان ما أنت شيء يعني.
لدرجة أن يوم الصحارينة
كذا ينظرون فيها إلى آخره،
لأن عكس المألوف عندهم، والنفس دائما تطلب غير المألوف أحيانا. فحينئذ أولئك عجر الله كما قال شيخ ابن باز، إذا رأيت عندهم الأمن والخضرة والمناخ الحسن والنظافة في الشوارع والنظام والأناقة في اللبس، لو كان كذلك فإيش أعلم أنه عجل لهم طيباتهم في الدنيا وفي الآخرة، كما قال ابن القيم عذاب المقيم يغمس الكافر في النار غمسة واحدة من كما كان منعم عليه منعم عليه. هل رأيت نعيم قط مر بخير؟ لا. سبحان الله، عندما يختار الكافر المركب والصناعة تجد يختار أحسنها. ماذا مراد الله وما الحكمة في هذا؟ أن الكافر كذا بلده وتجده سبحان الله في أسلوب الأثاث عندهم، أسلوب النظام النظافة الخضرة، ابتلاء من الله ليعلم من يرقب الجنة ويتبع أمر رسوله ممن يفتن بهؤلاء ويتبع دينهم. الله ما يبتلي. فالنبي نبه عمر لهذا الابتلاء، فأحس النبي أن عمر الآن ابتلي بهذا الفرق ابتلي، فالنبي خلاه ينجح في الابتلاء، أعانوا بالعلم. قال يا رسول الله هم في كذا ونحن في كذا، هذه هي ابتلاء لما نشوف هالفرق وما عنده جواب عليها ولا مو ابتلاء. فدل أنه ما يرفع البلاء عن الشخص مثل العلم النافع، ما يرفع عنك. فالنبي رفع عنه بالعلم النافع، قال تدري في علم الغيب أنا عندي وحي أنت ما عندك، إنه ذول كما أخبرني ربي يعني أعلم من ربي أنه عجل لهم طيبات. بعد هذه الكلمة النبوية يصير عندك شك الآن؟ ها؟ تفتن كما قالت امرأة عياذا بالله، قالت أنا قاربت الإلحاد خلاص، ما أدري كيف جلس معها شخص ولطف بها حتى خلاها مسلمة باقي في الإسلام، كانت تشوفهم يعني أحسن أحسن الأثاث والبلدان بلدانهم خضرتها وتكنولوجيتهم وتعمقهم في باب الأدوية، والناس يرسلون المرضى منا إليهم يعالجوهم وكذا. قلت ليكون هذا الإسلام لم أخرنا دين فيون الشعوب، فلو علي الحد ذاك الصليب يصير متقدم. فتفتنت مسكينة، هذا مسكينة ما شمت رائحة العلم، ما حضرت مجالسه، بعيدا عن مجالس العلماء، بعيدا عن اتصال بالعلماء، فصارت في هذه الهوى السحيقة التي الله أنقذها منها. فمثل هذه بلغها نص أولئك عجل الطيبة. شوف كلمتين النبوية كيف قلت يوم على الكلم مسحت كل شبهة من القلب، ليش هذول وذول وذول وذول. نعم.
فكان صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا مع القدر عليها، إذا حصلت له ينفقها هكذا وهكذا في عباد الله، ولم يدخر لنفسه شيئا لغد. قال ابن أبي حاتم أنبأنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح الله لكم من زهرة الدنيا. قالوا وما زهرة الدنيا يا رسول الله؟ قال بركات الأرض. وقال قتادة والسدي
بركات الأرض. فسبحان الله، الله بارك لنا في هذه الدولة، والله أعلم سبب التوحيد اللي أسست عليه النفط، حتى بلغ وقاحة بعض رؤساء العالم من سنين سمعته، أي لما كان فترة انتخابات كان يصرح عشان يجمع الأصوات له يقول أريد البترول في السعودية. المقصود فجر الله لنا هذا الذهب الأسود، وقادة يحسنون تدبيره وتطوير المعيشة والاقتصاد جيدا، حتى صرنا في يعني أغنى أغنياء دول العالم، اللهم لك الحمد، جزاك الله خير قادتنا. حينئذ هذه الطيبات اللي فتحت علينا يجب أن نشكر الله عليها، نستمع مع الأمن، نعمة الأمن وساسة حجم مع ذكاء ودهاء وحسن سياسة داخلية وخارجية، فواحد تعيش في هذا الأمن وتشوف هذا الرزق. ها واحد حتى الوافدين عندنا ما يجوع إذا دخل هذا البلد، والله ما يجوع، ما شفنا أحد مات في الجوع وسطنا. فما لنا للشكر، نحضر حلقات العلم، بلدة طيبة ورب غفور، وننصح لشبه تقصير من ولاة الأمر، ننصح سرا، وهكذا دوم النعم. نشكر لولاة أمر ما يقوم به مشاريع ضخمة، بهذا الدوم النعم ندعوهم في ظهر الغيب لولاة أمرنا. نعم، ما نسكوش الخوارج وإخوان المسلمين، بدلوا إيش؟ بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البواه. والله بعد ما سمعوا دعوة عنان عرعون دعاة على باب جهنم، دعوة القصاص هؤلاء الخونج، ونزلوهم مساكين الشوارع، شوف الشخص عليه أبهت العمل، يعني آثار أنه شخص كان طبيب مرموق يعني يعمل في عيادة عليه الهيئة اللي تدل أن الشخص هذا متزن في الأصل، متزن طيش عقله، حتى اللي كان يعني عنده عقل طيشوه. فإذا نسكت على الظلم نسكت، والكفار يتفرجون وهم اللعوها باستخباراتهم، حتى مات عدد كبير ليحصل أكبر عدد المسلمين وتكون الرئاسة وأكل الخيرات لهم. فثبت الحمد لله ولاة أمرنا، وثبت علماؤنا، وأنتجوا بعد فضل الله علماءنا مثل معلمكم من يذكركم مرة بعد مرة وأكثر عليكم في أحاديث السمع والطاعة، لكي نكون في أمن وتوحيد وصلاة وعبادة حتى نلقى الله في أعالي الجنة، بخلاف من دهورت معيشته. تضمن تصبر أنت في الخيام قاعد من تلاقي ماء على خروجك البدعي إلا يكره الله منك، لا دنيا ولا آخرة. أحمد الله حينئذ وتسبب لنفسك بدخول الجنة. فالنبي عطف صوم رمضان بعد التقوى والصلاة والزكاة، عطف عليها أطيعوا الأمر منكم تدخلوا جنة ربكم. هذا إشارة إلى الذي يعصي ولي الأمر تذهب عنه معالم الحياة اللي ربما ما ينال الجنة من بعدها، يتسخط ويروح، والحرمة في البيت تقول جنة أنا عفلة حليب مش فادك رجال أنت، ويروح مسكين يسعى هنا وهنا، الصيدليات مقفلة، وهذا ولد يموت في البيت، كله بالثورات هذه ترى، نسأل الله العافية. نعم.
وقال قتادة والسدي: زهرة الحياة الدنيا يعني زينة الحياة الدنيا. وقال قتادة: لنفتنهم فيه أي لنبتليهم. انتهى.
وبهذا ينتهي لقاؤنا، وبقي على الشروط كم؟ خلاص نلتقيكم اليوم، نادي أن الوكالة طلبت لنا محاضرة في معاملة الأبناء في الأنترنت و وكالة وزارة الشؤون الإسلامية، فجاءت محاضرات طارئة نضطر نحذف. ليش مكتوب اليوم عندنا
اليوم تفسير آيات الصيام حي الصفا جامع ابن القيم؟
مهم والله تفسير آيات الصيام، لكن نشوف الآن مش حط لنا جدول جاءت الوزارة. متى معاملة الأبناء بما يتعلق بالإلكترونيات والإنترنت؟ هذه محاضرة مهمة والله، كيف تعامل أولادك الإنترنت؟ تمنعهم ويقول لك منصة، ثم شوية أثناء منصة يدخل على الأشياء، ربما يروح لك كندا ولا هذا ويبدأ يلعن دولة حول الله. يبي لك وسائل تحضر محاضرة كذا. كيف تعامل عملاءك في هذا؟ يس. كما ذكر لي أحد العام العقلاء اقتراح، الأصل كأنه الجوال عنده أو الانترنت عنده، تبغون منصة يا بنات عندكم أم حاسمة تشبك كذا حولها تراقب الساعتين دي إنكم ما تدخلون أماكن محظورة، تشوفوا في الشاشة الشاشات قدامها البنت هذه تجلس كذا وكذا 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 ويحلون واجباتهم وهي في وسطها من الأول. ايش تسوي يعني البنت دي كيف راحت كذا قبل تجردت العفة وراحت ليه صارت أسطورة الزبالة تشحن بالروعه بالمناصب وانك اذا لعنت السعودية وجيت عندنا وراح واحد متبرع تبعها وين كان هناك عايش وصورها وهي عند الزبائن لعبوا عليها كلها. هذه محاضرة أظنها مهمة، جزا الله خير وزارة الإسلامية تعطينا كل مفيد، جزا الله خير هذا القائد الفذ الذي دائما هو معنا في تطوير، لكن إن شاء الله نقول لكم متى هذه المحاضرة لأن عارف أنه سووا لي محاضرتين فيها، لكن اليوم على موعدنا حتى يجيني شيء جديد. الأصل نلتقي وين؟
الصفا، حي الصفا، مسجد ابن القب، مسجد ابن القيم،
مسجد. صلوا العصر هناك، إذا نصلوا في مسجدكم صلوا هناك واحضروا، ونسأل الله أن تكون محاضرة مفيدة. آيات الصيام وهي مهمة.